بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الثاني من دروس تفسير آيات الصيام، نحن اليوم في 25 والسادس، في 26 من شهر شعبان من عام 1442. أخذنا أمس الدرس الأول وبدأنا في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعرفنا تعريف الصيام في اللغة وفي الشرع، في اللغة وفي الشريعة، وأن الصوم في الشرع عرفه القرطبي بأنه الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات. وقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ذكر القرطبي رحمه الله تعالى معنيين أمرين باين الصوم بهما سائر العبادات، فلذلك خص بإضافته إلى الله. من يذكرهما؟ يوسف. نعم، أن الصوم سر بين العبد وبين ربه. لو والثاني أن الصوم يمنعه من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. نعم، ولعل هناك حكما أخرى الله أعلم بها لا نعلمها، ولما في الصوم من الصبر على الطاعة والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب. ولهذا يشق الصوم على كثير من الناس، أعني صوم النافلة، لأنه يحتاج إلى صبر ولا يلقاه إلا الذين صبروا. ورمضان سمي شهر الصبر لأنه شهر كامل يمتنع الناس فيه عن الأكل والشرب والمفطرات في النهار، حتى إن بعض الفقهاء يذهب إلى أن كفارة من جامع أهله في نهار رمضان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. بعضهم يرى أنها تقدم ما فيه المصلحة والرادع والزاجر عن هذه المعصية، فمن خف عليه العتق أو خف عليه الإطعام لكونه ثريا أو أميرا أو ملكا فإنه يلزم بالصيام ليكون رادعا له. وقد حصلت هذه القصة لبعض أمراء الدولة الرسولية أنه جمع العلماء في الجند والفقهاء من تهامة ومن تعز وما حولها، ثم لما اجتمعوا عنده في مجلسه سألهم مسألة، قال لهم: ما تقولون في رجل جامع أهله في نهار رمضان؟ فأجابوا بما هو في حديث أبي هريرة، قالوا: يعتق رقبه، فإن لم يجد صام شهرين، أطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. وأحد الفقهاء صامت لا يتكلم، فقال له الوزير: ما لك لا تبدي رأيك؟ قال: أشتهي أن أعرف من هذا الذي جامع أهله في نهار رمضان. قالوا: هو مولانا الخليفة. فقال: لا يجزيه إلا الصيام. فناقشه الفقهاء فقال: إنما شرعت الكفارة ردعا وزجرا، والخليفة لا يشق عليه ولا يردعه أن يعتق كل يوم مسكين أن يعتق كل يوم رقبة أو يطعم 60 مسكينا عن كل يوم، إنما يردعه الصيام. فإذا علم أنه عليه صيام شهرين متتابعين إذا أتى أهله في نهار رمضان ارتدع. أما إذا قيل له: عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا، لا يرتدع ويتهاون في حرمة رمضان. قال ناقل القصة: فأعجب الفقهاء بقوله ورأيه، وأعجب به الأمير أو الخليفة. وهذا موجود في كتاب العقود الخزرجية. ومع هذا الأمر الجميل الذي أبداه، لكن الصواب في ذلك إطلاق ما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رتب خصال الكفارة: عتق رقبة، فمن لم يجد صام، فمن لم يجد أطعم 60 مسكينا، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين. نعم، والصواب إطلاق ما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ما يقيده، والصواب الأخذ بالعموم حتى يأتي خصوص. فهذا الحديث عام في كل من كف من وقع على أهله في نهار رمضان وهو صائم، لا فرق فيه بين ملك ومملوك. نعم، وكونه لا يشق عليه أن يعتق أو أن يطعم، جوابه أن تجرؤه على معصية الله في نهار رمضان يحتاج مع الكفارة إلى توبة النصوح، فإن لم يتب من ذلك وعزم على أن يعود فهو آثم وحسابه عند ربه. ولعل الله عز وجل سخره ليعتق أرقاء من العبودية أو ليطعم مساكين من جوع، وتبقى عليه تبعة التهاون في انتهاك حرمة رمضان، فتبقى الأدلة على ما هي عليه. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا هذا في حق الفقير، أما في حق الثري فتنقلب الكفارة ابتداء بالصوم، لم يأتي في ذلك دليل، فنبقى على ما دلت عليه الأدلة متبعين غير مخالفين. وقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يعني شاهدنا من ذكر هذه القصة أن الصوم يحتاج إلى صبر، ولهذا يشق على الأثرياء والأغنياء والملوك إلا من قواه الله على طاعته. فقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الكاف هذه كاف التشبيه، كما كتب على الذين من قبلكم أي كتب عليكم كتابة ككتابته على الذين من قبلكم، وهذا تشبيه للكتابة والفرض، شبهت هذه الكتابة بالكتابة، فرض كما فرض، وجب كما وجب، تعين كما تعين على من كان قبلنا. وأما كيفية الصيام وشرائطه ومبتداه ومنتهاه وأحكامه، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فقوله كما كتب على الذين من قبلكم هذا دليل على أن الصيام مكتوب على الأمم، على أمم المرسلين قبلنا، لكن لم يبين لنا كم كانوا يصومون، أكانوا يصومون الشهر أم يصومون أياما من بعض الشهور أم يصومون أسابيع، الله أعلم، ما بين لنا ذلك. وإذا لم يبين لنا هذا فمعناه أنه ليس لنا كبير حاجة في معرفة أيام صيامهم، لأن المطلوب من المسلم أن يعرف ما في شريعة الإسلام على التفصيل، أما أن يعرف ما في الشرائع قبله على التفصيل فتلك أمم قد غبرت وقد مضت لها شرائع تخصها، وأكرمنا الله عز وجل بأفضل وأكرم وخير وأكمل وأبقى وأدوم شريعة، وهي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. كما كتب على الذين من قبلكم، وقد ذكر أهل العلم أن أمهات العبادات مفروضة على الأمم كلها، وذلك التوحيد وهو رأس الأمر الذي لأجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب، والصلاة الأمم يصلون وأنبياؤهم يصلون، وقد جاءت في ذلك أدلة كثيرة في الصلاة أنهم كانوا يصلون، كانوا إذا حزبهم شيء فزعوا إلى الصلاة، صلاة على ما في شريعتهم. كذلك في مريم قنتي واسجدي واركعي مع الراكعين، كانت تركع وتسجد وتقنت، وهكذا أيضا أن أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم، فالأنبياء والأمم كانت تصلي، لكن صلوات تختلف في كيفيتها من أمة إلى أخرى، وكذلك أيضا الزكاة حقوق المساكين في الأموال، وكذلك أيضا الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكذلك الحج والعمرة. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن موسى حج البيت، وذكر أن الأنبياء تحج البيت في أحاديث كثيرة. الشاهد من هذا أن أمهات العبادات كانت موجودة عند الأمم كلها، لكن بكيفيات تخص تلك الشرائع كما كتب على الذين من قبلكم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاصلوا ما بيننا، ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر، أكلة السحر، نحن نتسحر وهم لا يتسحرون، كما كتب على الذين من قبلكم. وهل هذا التشبيه تشبيه للفرض والكتابة كما تقدم، أم هو تشبيه للعدد، أن عدد الصيام يستوي نستوي مع من قبلنا؟ الظاهر الأول. أما عدد أيام الصيام فكل أمة على ما فرضت، على ما فرض لها. نعم. وقول الله سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون. لعل هذه تفيد الترجي، وهنا يذكر أهل العلم إشكالا يتكرر بيانه وذكره، وهو أن الترجي إذا قلت لك لعلك تأتي، لعلك تقرب، لعلك تفعل كذا، يعني إنما هو شيء من العرض بالرفق، وهكذا أيضا الطلب بالرفق والرجاء في أن تفعل. فالله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. أكثر المفسرين يقولون الترجي هذا ترج في حقهم، في حق المخاطبين، الترجي يكون في حق المخاطبين، أي يحول الترجي إلى المخاطب. والذي يظهر والله أعلم أن هناك قولا جميلا في هذه الآيات، وأظنه قول الأعمش، أن لعلها في هذه المقامات تكون بمعنى التعليل، بمعنى التعليل أي كي تتقوا. فقول الله سبحانه لعلكم تتقون، الجمهور يقولون رجاء أن تتقوا، والأخفش يقول يحتمل أيضا أن تكون معناها لكي تتقوا. نعم. ففرض الله عز وجل الصيام على أمة الإسلام لتحقيق التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، وقد أشر إلى هذا في الدرس السابق لعلكم تتقون. ولهذا كان الصيام جنة، وكان الصيام عليك، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي قاطع للشهوة، كما يقطع الخصم، كما يقطع الشهوة. فإذا هو جنة كجنة أحدكم من القتال، وهو وجاء يقطع الشهوة ويضعفها، وذلك من أسباب التقوى، فتخف المعاصي وتكثر الطاعات. فالصوم يضعف معه الميل إلى المعاصي. والأشر والبطر والشبع يكثر معه العصيان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: لعلكم تتقون، قال: لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أياما معدودات. وتأمل هذه الجملة، ما أحسنها وما أوقعها في النفس. أياما معدودات، هذا بيان للصيام ولعدد أيامه. فالله عز وجل قللها في نظر العبد أياما معدودات، أياما على سبيل التقليل، ولهذا وصفت بمعدودات. وهذه الأيام المعدودات إذا سمعها العبد نشط إلى العبادة والصوم، لأنه يعلم أنها أيام قليلات في السنة، شهر، في 12 شهرا الواجب عليك أن تصوم شهرا واحدا إذا استطعت ذلك. فقوله أياما معدودات، قال ابن كثير رحمه الله ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه، بل في أيام معدودات. وكيف كان بدء الصيام في الإسلام؟ كان في المدينة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصومون عاشوراء يهود، وكان أيضا المشركون يصومون عاشوراء في الجاهلية، فصامه وأمر الناس بصيامه قبل أن يفرض رمضان. إذن في السنة كان المطلوب، في السنة الأولى من الهجرة كان المطلوب صيامه، كان المطلوب الذي طلب صيامه شهرا واحد يوما واحدا وهو عاشوراء. وفي السنة الثانية فرض الصيام، فرض الصيام صيام رمضان، وصار يوم عاشوراء من شاء صام ومن شاء أفطر. فقوله أياما معدودات أي استعدوا لها وتقووا لها وأقبلوا عليها ولا تستطيلوها وتستكثروها، فهي قليلة أياما معدودات. ولهذا ما أسرع ما تمر أيام رمضان. نحن اليوم قبل رمضان ببضعة أيام، ربما بأربعة أيام أو خمسة، أو نعم على حسب رؤية الهلال، وما ندري إلا وقد قالوا دخل رمضان. ثم سراعا تمشي الأيام، مضت العشر ثم بدأت، ثم مضت العشر الوسطى، ثم دخل الاعتكاف، وإذا نحن على أبواب العيد، وإذا بنا قد خرجنا من رمضان. تمضي الأيام سراعا والصوم يمضي سريعا، والعمر كله يمضي سريعا. والموفق من بارك الله له في عمره وعمله وقواه على طاعته، والمخذول من خذله الله سبحانه وتعالى ووكله إلى نفسه فقصر في طاعة الله وأقبل على ارتكاب ما حرم الله. قال الله سبحانه وتعالى أياما معدودات. وأيام جمع ماذا يا بسام؟ جمع يوم، جمع تكسير، وجمع التكسير صفته يجوز أن تكون على جمع المؤنث السالم جمعا على جمع المؤنث السالم، ويجوز أن تكون مفردة مؤنثة، فتقول أياما معدودات وأياما معدودة. جمع التكسير إذا وصفته بصفة أو أتيت بالحال منه فيجوز أن تأتي بالصفة أو الحال جمع مؤنث سالما، فتقول رأيت جبالا شامخات، ورأيت سهولا واسعات، ورأيت قصورا مرتفعات. الوصف جاء على وزن ماذا؟ على ماذا؟ على جمع المؤنث السالم، ويجوز أن تأتي به على لفظ المفردة المؤنثة، فتقول رأيت جبالا شامخة وسهولا واسعة وقصورا مرتفعة. يجوز الوجهان في جمع التكسير. ولهذا قول الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب عن اليهود أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، هذه في آل عمران، أياما معدودة هذه في سورة ماذا؟ في سورة البقرة، أياما معدودة وصف بالمفردة المؤنثة، الأيام وصفت، معدودات وصفت بماذا؟ بجمع المؤنث السالم. وجهان صحيحان عربيان. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضيق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها، أي الصوم يسكن، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم أي الإخلاص. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو أكبر العون على التقوى، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه أمره بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. طيب، نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. بقي كلام الشيخ لابن القيم، أحب أن يقرأه فهو كلام جميل. يقول السائل: سمعت أمس فتوى لك على أنه لا يجوز شراء تمر بمال الزكاة، ونحن في منطقة نشتري تمرا بمال الزكاة على سنة، فما علينا في هذه السنين كل سنة فما علينا في هذه السنين التي مضت؟ المقصود الذي عرضناه في الدرس السابق أن الذي عليه زكاة مال، عليه زكاة 1,000,000، لا يشتري بهذه 1,000,000 تمرا وبضاعة وثيابا ويقوم ويوزعها على المساكين، لا، هذا ما أخرج زكاة ماله، هذه تحسب له صدقات. نعم. وأما أن صاحب الزكاة يعطيك مالا، يعطيك 50,000، يقول لك هذه من الزكاة، ثم أنت تذهب تأخذ بالخمسين الألف الذي أعطاك، تأخذ بها لبيتك تمرا وبرا ورزا وثيابا، هذا جائز. لكن صاحب المال الذي هو عليه الزكاة، التاجر أو الثري أو الذي عنده المال الغني، هذا يدفعها أموالا للمساكين، لا يدفعها مواد عينية، يدفعها أموالا، لا يتصرف من نفسه ويقوم ويشتري تمر ويشتري ثيابا ويشتري كذلك أيضا، يشتري تمرا وثيابا وبرا ونحو وزيتا ونحو ذلك ويوزعها، لا، أعطي المسكين المال وهو يتصرف فيما يناسبه. ويقول: ماذا عليه في السنوات السابقة فيما مضى إذا كان فعل هذا بناء على فتوى من يثق به؟ فليس عليه شيء، يستغفر الله عز وجل من ذلك، يرجى أن تكون قد ماذا وقعت موقعها باعتبار أنه فعل هذا عن فتوى. أما إذا كان من تلقاء نفسه ومن رأيه فتبقى عليه، تبقى في ذمته الزكاة. الله أعلم. يقول: لدي محل تأجير، هل على المواد المؤجرة زكاة؟ كيف محل تأجير؟ يعني يؤجر ماذا مثلا؟ إذا كان أنت معك محل أجرته لشخص، وهذا الشخص يضع فيه بعض أشيائه التي يبيعها، أنت صاحب المحل الذي أجرت ما عليك زكاة إلا في المال، عندما تقبض المال وتجعله تجمعه إذا دارت عليه سنة فالزكاة في المال. لكن مقصود زكاة محل تأجير كيف يقصد؟ يؤجر الأدوات، يعني مثلا يكون عنده محل وعنده عربيات للتأجير، كريكات للتأجير، منشار، مناشير للتأجير ونحو ذلك أو نحو هذا، ليس فيها زكاة فيما يظهر، الزكاة في المال الذي تتحصل عليه، عروض التجارة في المعدل للبيع والشراء. يقول السائل: معي محل بضاعة رأس ماله 5 ملايين أريد أن أخرج زكاتها، ومعي أخ طالب علم، هل يجوز أن أعطيه الزكاة؟ الجواب نعم، إذا كان طالب العلم مسكينا كحال كثير من وأكثر طلبة العلم فنعم، أخوك يجوز أن تخرج عليه أن تعطيه من الزكاة، نعم، لاسيما إذا كانت نفقته ليست عليك، نفقته على شخص آخر، على أبيه، على نفسه ينفق على نفسه لكنه مسكين، أو ينفق عليه أبوك، فيجوز أن تعطيه الزكاة أو من الزكاة. يقول هل أبعثها له في المكان الذي هو فيه أم أضعها له في البيت؟ ابعثها له لعله يكون بحاجة إليها، أخبره واتصل به أن لك مالا سأضعه لك، إن شئت أرسلته لك وإن شئت وضعته لك عند أخيك الآخر أو عند أمك أو عند كذا، وهو يخبرك بالذي يناسبه. يقول السائل هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، هل هذا يدل على أن صيامهم كان من الفجر إلى الغروب؟ نعم، يرشد إلى هذا. سلام. وكان هؤلاء يعني كانوا يؤخرون في الإفطار، كانوا يؤخرون في الإفطار. يقول هل سيكون درس بين المغرب والعشاء أم محاضرة؟ لا، درس إن شاء الله. يقول إذا خرج المني خرج عمدا يقول إذا أخرج المني عمدا وهو ناسي أنه صائم، هل هذا حكم حكما أكل أو شرب وهو ناسي؟ لا، يفطر فسد يومه. ذاك من أكل أو شرب ناسيا في شيء مباح، هذا تعمد إخراج الشهوة، وتعمد إخراج الشهوة مفطر للصيام. يقول إذا قال رجل لصاحبه أبيعك هذا الشيء بكذا أو أجره لك بكذا، هل هذا من بيعتين في بيعة؟ إذا رسوا على واحدة من الثنتين، يا بيع يا تأجير، فليس داخلا في هذا. أن يقول بكم تبيعني هذه العربية؟ يقول 20,000 عربة لي. طيب، وإذا استأجرتها منك باليوم؟ يقول اليوم 1,000. فهو أخذها على أنه اشتراها أو أخذها على أنه استأجرها، ليس في هذا حرج. أما أن يأخذها ولا يدري، لم يتفقوا على شيء، لا أنه إيجار ولا أنه بيع، هذا لا يصلح. لكن لو قال له طيب سأستأجرها، أخرج أريد 3 أيام أستأجرها، هذا قد خرجوا إلى شيء واحد لا بأس. أو قال سأشتريها، هذا خرجوا إلى أمر واحد. يقول السائل هل نقول أمهات العبادات أو أمهات؟ الوجهان، والأحسن أمهات. يقول ما نصيحتكم لمن يتزوج في شهر رمضان؟ الزواج الذي هو تزف إليه امرأته هو جائز، كله جائز، لكن يكون حذرا، يكون حذرا من أن تلحقه كفارة يعني أن تلحقه كفارة بسبب ذلك، باعتبار أنه يأتي أهله في نهار رمضان لحداثة عهده بالعرس، فيزين له الشيطان أن يأتي أهله في نهار رمضان فتلحقه كفارة ثقيلة عليه. نعم. يقول: رجل داعب زوجته في شهر رمضان خرج منه مني فسد صومه. نعم، لكن ليس عليه كفارة من جامع، الذي يجامع أهله عليه الكفارة التي أسلفناها في أول الدرس. أما من داعبها فخرج منه المني فسد صومه، عليه القضاء عند الجمهور. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يقول: ما المراد بالصبر في الآيات؟ الصبر بأنواعه الثلاثة التي تقدمت في الدرس السابق أو في بعض الدروس: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.